الحج المبرور هو الخالص الذي ليس فيه شائبة رياء ولا سمعة ولا إعجاب بالنفس ولا فعل منكر ولا ارتكاب ذنب. الحج المبرور الذي ينفق صاحبه من كسب حلال ليس فيه حراما ولا شبهة من الحرام. جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن بذل الحج فقال أن تقرأ السلام أو بذل السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام. جعل هذه من علامات كون الحج مبرورا. كذلك أيضا من مثل الحج النفقة الحلال. ورد في حديث من الأحاديث المشهورة ولو كان في إسناده ضعف أورده الشيخ ابن باز رحمه الله في أول رسالة التحقيق والإيضاح. إذا خرج الرجل من نفقة الحلال فركب ووضع رجله في الأرض ونادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد لبيك وساديك، زادك حلال ونفقتك حلال وحجك مبرور غير مأجور. وإذا خرج بنفقة حرام ووضع رجله في الغرز يعني في الرحل ناداه مناد إذا قال لبيك لبيك، قال الملك له لا لبيك ولا سعديك، زادك حراما ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. يدلنا ذلك على أهمية النفقة الحلال وأنها سببا في قبول الأعمال. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الحج بمال حرام لا يصدق الفريضة، وأنشد ابن رجب في اللطائف قول بعض الشعراء إذا حججت بمال أصله سحة فما حججت ولكن حجة غير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فهكذا يكون بر الحج. ولا شك أيضا أن من بره الإخلاص أن يريد بعمله وجه الله، فلا يكون فيه رياء ولا سمعة، ولا يكون فيه افتخار ولا تمدى، فإن الإعجاب بالعمل قد يبطله. الإعجاب به بأن يفتخر بعمله بعدما يرجع ويذكر عمله على وجه الإعجاب وعلى وجه محبة المادة، فيذكر أنني حججت كذا وكذا، وأنني دعوت بكذا، وأنني طهت كذا وكذا. يريد بذلك أن الناس يمدحونه ويقولون هذا هو المخلص وهذا هو العبد الصالح، فيكون جزاؤه ما حصل له من المدح والثناء على ألسن الناس. وهكذا جاءت الأدلة بإحباط الأعمال التي يرائي أهلها، وأن من سمع الله به من راء أغاء الله به، وأن الله يقول للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم فانظروا هل تجدون عندهم من ثواب أعمالكم شيئا. ولا شك أن هذا يوجب الحذر من الإعجاب بالعمل وتزكية النفس، كون الإنسان يمدح نفسه ويزكي نفسه. ولهذا قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. من فوائد الحج استضعاف العابد دائما بين يدي ربه، وذلك لأنه يعلم أن نعم الله عليه كثيرة، وأنه لو عمل ما عمل فإن أعماله قليلة بالنسبة إلى حق ربه عليه، وأنه لو يحاسبه على نعمه لما بقي له حسنة يجزى بها، بل تذهب حسناته مقابل نعم الله أو أصغر نعم الله تعالى عليه. ويشعر أيضا بأن ما جاء ما حصل له من هذه الأعمال فإنه بتوفيق من ربه، وأنه بإعانة منه عليه، فربه هو الذي أعانه وهو الذي وفقه. وإذا شكر ربه فإن هذا الشكر يعتبر أيضا يعتبر نعمة يستحق بها الشكر. ولذلك أنشد ابن رجب أيضا في لطائف المعارف قول بعض الشعراء إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتصل العمر إذا مس بالسخاء عم سرورها، وإن مس بالضراء يعقبها الأجر. فهذا أيضا أمنعه. نقول إن توفيق الله تعالى لنا إلى هذه المناسك إنه نعمة يجب أن نشكر ربنا عليها، وأن نكون دائما متذكرين لنعمه ولفضائله ولكرمه على عباده. وإذا كان كذلك فعلينا أن نحتقر أعمالنا مهما كانت، وأن نكثر دائما من حمد الله عز وجل ومن شكره ومن الثناء عليه.